وسلم محمد وعلى في أدلة البراءة الشرعية والروايات التي يستدل بها على البراءة. انتهينا من حديث الشرع فصلنا إلى الحديث الذي يعبر عنه بحديث السعة، وهو رواية ينقلها ووالي صاحب ووالي لآليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون، في سعة ما لا يعلمون. هذا الحديث أيضا استدل به على البراءة الشرعية من قبل الأصوليين في قبال الأخباريين، وموقف هذا الاستدلال بها في هذه الرواية بأن في الحديث لعله هكذا: الناس في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلموا. فحينئذ هذا المعنى سيكون غاية مفاده أنه ما لم يعلم على الإنسان بالتكليف، سواء الواقع أو الظاهر، يكون في سعة. فلو ثبت دليل من قبل الأخباري، أحد أدلة الأخبار على وجود الاحتياط والشبهة، لو تم فبن يكون هذا الإنسان قد علم بالحكم الظاهري وبالحرمة الظاهرية ووجود الاجتناب، فيكون دليل الأخبار بحسب الحقيقة مقدما وواردا رافعا لموضوع هذا الدليل. الموضوع هكذا يقول ظاهر هذا الحديث: الناس في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون. فما هنا مصدرية زمانية، يعني ما داموا لم يعلموا فهم في سعة، فإذا علموا بعدم السعة وبالضيق وبالتكليف، سواء التكليف الواقعي أو إيجاب الاحتياط الذي أقام الأخباري عليه دليلا، فترتفع السعة على محل. فهذا مفاد هذا الحديث سوف يكون كالبراءة العقلية محكوما لدليل الأخباري على الاحتياط، إذ مفاد هذا الحديث إثبات السعة ما دام لا يعلم بالتكليف والضيق، وهو أعم من التكليف الواقعي أو التكليف الظاهري لإيجاب الاحتياط. يعني كانه قال طمح العقاب بلا بيان، ما دام لا بيان فلا عقوبة ولا مسؤولية. فالبيان والتكليف أعم من أن يكون تكليفا واقعيا يعلم به الإنسان، أو تكليفا ظاهريا لإيجاب الاحتياط يثبت بدليل من الأدلة ولو أدلة الأخبارية. فيكون مفاد هذا الدليل وموضوع هذا الدليل مرفوعا وموردا على الدليل بلحال أدلة الأخبار. بخلاف ما إذا قرأنا الرواية هكذا: الناس في سعة ما لا يعلمون، بنحو الإضافة: الناس في سعة ما لا يعلمون. ونأخذ ما مصدري ما موصوله، يعني الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه. ما يعني التكليف الذي لا يعلمونه، لما حالة يكون الصلاة أيضا مقدرة، ويكون الضمير في الصلاة مقدرا يرجع إلى ما الموصول. الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه أو لا يعلمون به. حينئذ إذا كانت ما موصولة يكون مفاد الحديث أن التكليف الذي لا يعلمون به حين أذن هذا التكليف يكونون في سعة من ناحيته، فإذا كان تكليفا واقعيا لا يعلمون به فيكونون في سعة من ناحيته، ويكون موضوع السعة عدم العلم بنفس التكليف الواقع، سواء كان هناك تكليف آخر أو لم يكن تكليف آخر، فيكون مفاده نافيا لمفاد دليل الأخبار على الاحتياط. إذ موضوع هذا السعة حينئذ موضوع غالب السعة عبارة عن عدم العلم بنفس التكليف الواقعي، لا عدم العلم بنفس التكليف، لا عدم العلم بتكليف أعم من أن يكون نفس ذات التكليف المجهول الذي هو التكليف الواقعي أو غيره الذي هو إيجاب الاحتياط في موضع التكليف الواقعي. فميز المشهور بين التفسيرين بالماء الوارد في هذا الحديث أو التفسيرين للحديث، إذا قرأناها بنحو الإضافة وجعلنا ما موصولة قالوا حينئذ مفاده أن عدم العلم بالتكليف الواقعي تمام الموضوع، يكفي لأن يكون الإنسان في سعة، يعني لا مسؤولية عليه، لا عقوبة عليه، لا خلفة عليه، ما دام لم يعلم بذات التكليف الواقعي سواء كان إيجاب الاحتياط أو لم يكن إيجاب الاحتياط، فيكون مفاده بالملازمة نفي جعل إيجاب الاحتياط، وأن عدم العلم بالواقع يكفي في رفع المسؤولية تجاه ذلك التكليف الواقعي، وهذا لازمه عدم إيجاب الاحتياط لا محالة، فيكون معارضا مع دليل الأخباري على إيجاب الاحتياط، ولا يكون دليل الأخباري رافعا لهذا الموضوع، إذ دليل مفاد الدليل الأخباري ليس إثبات الحكم الواقعي، ودليل الأخباري لو تم لا يعطينا العلم بالحكم الواقعي، يعطينا العلم بالحكم بإيجاب الاحتياط الذي هو غير التكليف الذي لم نعلم به، فلا نزال لا نعلم بذات التكليف بالموصول الذي هو التكليف الواقعي، لا نزال لا نعلم هذا بناء على كونها موصولة. فقالوا أنه بناء على كونها موصولة الحديث يكون دالا على البراءة الشرعية المعارضة النافية مع البراءة مع الاحتياط الذي يدعيه الأخباري، أن يكون هذا الدليل في عرض أدلة الاحتياط كسائر أدلة البراءة معارضة ونافية لمفاد أدلة الاحتياط إن تم دليل من أدلة الاحتياط. لكن لو قرأناها بالنحو الأول، في سعة ما لم يعلمون أو ما لا يعلمون، وجعلنا ما مصدرية زمانية أي ما داموا لا يعلمون، فليس ما هنا إشارة إلى التكليف حتى يقال أن موضوع عدم العلم بالتكليف الواقعي، وإنما عدم العلم والموصول محذوف والمتعلق العلم محذوف، الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، ماذا لم يعلموا بماذا؟ سواء لم يعلموا بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري، فلو علموا ولو بالحكم الظاهري ارتفع الموضوع. وحيث والمرزا استظهر الثاني، استظهر هذا الاحتمال، قال هذا الحديث ظاهر في الماء المصدرية الزمانية لا الموصولة، ومن هنا قال لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. أشكل عليه بعض الأعلام بأن هذا خلاف الظاهر، ظاهر ما هنا أنها موصولة لا أنها مصدرية زمانية، لأن ماء المصدرية الزمانية لا تدخل على الفعل المضارع، ما لا يعلمون هنا هنا مضارع لا يعلمون، ماء الزمانية لا تدخل على فعل المضارع تدخل على الفعل الماضي، ومن هنا استظهر أن يكون الماء موصول، ما هنا موصول، وسيكون الحديث دالا على براءة على أصالة البراءة التي تكون نافية بحسب الحقيقة لمفاد دليل الأخباري، لا البراءة التي تكون موردة ومحكومة لدليل الأخباري مثل قاعدة قبح العقاب لا ضياء. أصل الاستدلال بهذا الحديث لأنه لا سند له نبوي منقول من قبل غوال اللآلي، هذا الكتاب الذي لا طريق إليه لا أحاديث وروايات، من
الله إلى الطعن في أصل الكتاب من ناحية السند الرواية ساقطة، لكن حيث أن الأصوليين يبحثون في الدلالات وكانوا يبحثون في الدلالات حينئذ انفتح هذا البحث. هل الحق هنا مع المرجى أو مع المستشكل عليه؟ يعني هل يمكن التمسك بهذا الحديث أو لا يمكن التمسك بهذا الحديث؟ فهذا الرواية في الغوالي مذكورة بعنوان ما الناس في سعة ما لم يعلموا، صيغة ما لا يعلمون الموجودة في كتب الأصوليين لم أجدها في كتاب بمقدار التتبع الناقص. الموجود في غوالي اللآلي الناس في سعة ما لم يعلموا، وحينئذ إذا كانت هذه هي الصيغة ما لم يعلموا فالحق مع المرجى، بمعنى أنه حينئذ ما هنا تكون مصدرية ولا تكون موصولة. باعتبار أن لم يعلموا هنا وإن كان بحسب الظاهر مضارعا، لكن بحسب المعنى لم الجازمة حينما تدخل تقلب المعنى إلى الماضي. الناس في سعة ما لم يعلموا، يعني ما داموا جاهلين، ما داموا جهلوا. الناس ما داموا قد جهلوا إذن فهم في سعة، ما لم يعلموا لم يجعل الفعل في قوة الماضي يقلبه معنى إلى الماضي وإن كان لفظا مضارعا، فيناسب حينئذ لعله يكون ظاهرا بأن يكون ما في المقام موصولة مصدرية لا موصولة. وما قيل من أن الماء المصدرية لا تدخل على المضارع صحيح، لا تدخل على المضارع معنان، أما المضارع لفظا والماضي معنان تدخل عليه، ما المصدرية كثيرا كما هو. هذا إذن فذاك الإشكال غير وارد على المرجاء، استبعاد أن يكون ما هنا مصدرية واستظهار أن تكون موصولة على في غير محله، مضافا إلى أن تشخيص أنها مصدرية أو موصولة في الواقع يرتبط بكيفية قراءة الحديث، أنه إذا كانت موصولة فتقرأها ترى في سعة ما لا يعلمون بنحو الإضافة، وإذا كانت مصدرية فتقرأ في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلمون. وتشخيص إحدى القراءتين في قبال الأخرى هذا إنما يكون بالنقل بما ينقله الراوي، ولا يمكن تشخيص إحداهما في قبال الأخرى من ناحية أن ما دخل عليهما مثلا فعل مضارع أو فعل ماض معنان أو لفظا، إذ لو قرأت هكذا كانت صادرة بهذا الشكل الناس في سعة ما لا يعلمون، وإن تكون مصدرية ولو كانت داخلة على المضارع يكون دخولها على المضارع هنا مثلا دخولا من الفرد النادر أو من الاستعمال المجازي لو فرض أنه مجازيان، وتصبح حينئذ التنوين لأن تكون قرينة على أنه هنا استعملت ماء المصدرية وأسرب على المضارع، والتنوين وجودا وعدما حينئذ هو المحكم
هو المؤثر في تشخيص أن هذا ما مصدرية هنا أو أن ما موصولة بحسب الحقيقة هنا، والتنوين جزء من الألفاظ بحسب الحقيقة، فيكون فرض وجوده معناه فرض وجود قرينة لفظية على استعمال ما ولو على المضارع الداخل على المضارع في المعنى المصدري الزماني لا في الصدح. ومع الشك حينئذ في أن القراءة كانت بهذا الشكل أو بذاك الشكل لا يمكن تعيين أحد الشكلين بما ذكر من أن ماء الموصولة ماء المصدرية لا تدخل على المضارع فإلا نادران مثلا أو مجازان، فهو لعل هذا من ذات النادر والمجاز وقرينته التهويل، فلا بد حينئذ في إثبات أن الماء هنا موصولا من إحراز كيفية القراءة، يعني إحراز القراءة اللفظية بتمامها، ومن جملة القراءة اللفظية التنوين. ونحن لا نستطيع أن نشخص أنه هل كان تنوينا أو لم يكن تنوينا، لأن روايات المنقولة للإمام ليست مشكلة غالبا هكذا ليست لا ينقل أو لا على الأقل في الكتب هكذا في الكتب ما ينقلون أصحاب الكتب هذه الخصوصيات الأحاديث والروايات التي ينقلها تنقلها المجاميع الخبرية والحديثية عندنا حيث أن التنوين والحركات الإعرابية من الرفع والضم والنصب ونحو ذلك في رسم الكتابة العربية ليست لها حروف وإنما لها حركات لها تشكيلة أخرى وهذه التشكيلة لم تكن متعارفة سابقا في النسخ الخطي هنا نجد أن كتب الروايات التي نرسل إلينا لا تبين حركاتها وإعرابها عادة إلا نادرا بحيث ينص الراوي على أن هذا مثلا قرأ بالضم قرأ بالكسر أو بالكذا في موارد الاشتباه الذي يكون فيه اشتباه حينئذ يكون النص مجملا من هذه الناحية إذ لا ندري أن النص النبوي الذي صدر على تقدير صدوره هل كان في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون بحيث لا قرينة على أن الصدور كان بالنحو الأول أو بالنحو الثاني كان بالنحو الثاني لا بالنحو الأول إذن لا يمكن إثبات البراءة التي يريدها الأصول يصبح الحديث من الأحاديث المجملة لأنها صادرة على أحد النحوين ونحن لا ندري هل صدر بنحو الإضافة أو صدر بنحو التنوين والتنوين أو الإضافة هو القرينة على تعين أن الماء موصولة أو أن الماء مصدرية في المقام يعني أن هذا دل على المراء الشرعية التي تكون في حرب الاحتياط الأخباري ونافية للاحتياط الأخباري أو على البراءة المحكومة للاحتياط الأخباري والنتيجة تطبع أخذت المقدمتين فلا يمكن الاستدلال ما قال لنا الرأي كيف لا يوجد أمامنا لو كان يوجد أمامنا نسأله كيف سمعت الحديث هذه رواه مكتوبا في الغيال المالي هناك لا يوجد فيه لا تنوين لا إضافة ما تقريبا لا لفظية لا كتفية على لا يعني جملة تدل على أنه قرأت بالتنوين لو كان يقول صاحب الغيال المالي الناس في ساعة ما وقد قرأت بالتنوين يعني هذا شهادة منه على وجود التنوين فتكون مصدرية أو قرأت بلا تنوين برحو الإضافة إذن فهذا مشكلة في باب الحركات في الأحاديث كثيرا ما يذكر بها الفقهاء باعتبار أن الكتابة العربية لا تجعل بإزاء الحركات حروفا بخلاف بعض اللغات الأخرى فإنها تجعل بإزاء الحركات حروف أيضا يعني الحركة أيضا لها حرف كالحروف الأخرى لكن في اللغة العربية أو في كتابة اللغة العربية ليست بالحركات حروف وإنما تشكيلات ضم وكسر وفتحة تشكيلات رسمية التي عادة في كتب الأحاديث هذه التشكيلات غير موجودتين بنحو التشكيل غير موجود واضح بنحو التنصيص من قبل الكاتب والراوي أن هذا قرأ بالضم أو بالكاس أو بالفتح أيضا غير موجود من هنا لو كان التشكيل الحركتي يغير المعنى يكون قرينة على مثلا أن المعنى يراد به معنى آخر هنا إذن يبتلي بالإجمال كلما احتمل ذلك يبتلي بالإجمال يكون من موارد إجمال النص وتردده بين أحد معنيين متباينين لا محالة كما في هذا المورد هذا الإشكال الثاني الذي يرد على من أراد الاستدلال بالحديث فأولا نحن نستظهر أن ما مصدرية بأن الموجود في كما استظهر المرجع الموجود في كتاب غوال اللآلي قال الماضي معنى وإن كان مضارعا لفظا الناس في سعة ما لم يعلموا قال ماضي البحث بالمعنى حينئذ هو فرض أنه في سعة ما لم يعلموه لعله مستهجن ومستنكر فيستظهر استظهار المرجاء وهو ما قيل في قباله من أنه لا تدخل المصدرية على المضارع هنا دخل على الماضي معنى ثم لو فرض أن هذا الاستظهار أيضا لم يكن تاما وفي الاحتمال لأن تشخيص أمما هنا موصولة أو مصدرية وارتبط بتشخيص الحركة على سعاد أنها قرأت بنحو الإضافة أو بنحو مع التنوين، وتشخيص هذا حينئذ لا طريق إليه لأن الأحاديث لم تروى إلينا مشكلة حتى نحرز أنها قرأت بنحو سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلموا أو سعة ما لا يعلمون. إذن فالاستدلال من هذه الناحية غير تام. نعم يوجد كلام آخر ينشره هنا الشريف لتصحيح الاستدلال بهذا الحديث لو تم سندا، وهو دعوة أما الحديث على كل تقدير حتى إذا قرأ بنحو التنوين وجعلنا الماء مصدرية الناس في سعة ما لم يعلموا، مع ذلك تدل على البراءة التي يريدها الأخباري وهو البراءة المكافئة للاحتياط النافية للاحتياط، لأنه هنا حينما تكون ما مصدرية معناه أن الناس في سعة ما لم يعلموا، ما لم في مورد عدم العلم الناس في سعة، هذا معناه بحسب الحقيقة أنه كلما لم يكن هناك علم لم يكن هناك علم بالتكليف الذي يكون تكون العقوبة والمسؤولية من ناحيته كما في مورد الجهل بالتكليف الواقعي الناس يكونون في سعة، هذا الناس في سعة ما داموا لم يعلموا بالتكليف الواقعي يكون مقتضى إطلاقه أنه في سعة من جميع الجهات، يعني يتمسك السيد الشريف هنا بالإطلاق في الناس في سعة ما لم يعلموا بناء على أن تكون ما مصدرية زمانية باعتبار أن منشأ السعة والضيق لم تبين في الرواية أنه من أي ناحية يكون الناس في مورد وفي زمان عدم العلم بالتكليف في سعة، لم ليسوا الناس في سعة وليسوا في ضيق، وهذا إطلاقه أنه ليسوا في ضيق لا من ناحية التكليف الواقعي ولا من ناحية إيجاب الاحتياط في موجب ذلك التكليف الواقعي، يتمسك بإطلاق جهة السعة والضيق وأنه من كلتا الجهتين هم في سعة، فعلى القول بكونها مصدرية أيضا يتم الاستدلال بالحديث لا وجه لتقييد السعة والضيق أو لتقييد المنفي بالسعة تقييده بالضيق من ناحية التكليف الواقعي فقط لا من ناحية التكليف الظاهري، حتى من ناحية التكليف الظاهري الناس يكونون في سعة، وذلك باعتبار أن الضيق الذي يولده التكليف الظاهري ضيق للتكليف الواقعي بحسب الحقيقة، وإن كان العلم علما بالتكليف الظاهري لكن هذا الضيق ضيق نشأ من التكليف الواقعي، لأنه قرأتم أو تقرؤون فيما يأتي أن المنجز دائما التكليف الواقعي والتكليف الظاهري ليس بنفسه منجزا وإنما ينجز التكليف الواقعي ويوجب استحقاق العقوبة على التكليف الواقعي، فمنشأ الضيق حتى في موارد الحكم الظاهري إنما هو التكليف الواقعي، وإن شئتم قلتم أن العقاب والثواب دائما بلحاظ الأحكام الواقعية، فالأحكام الطريق الظاهرية طريقية، ومعنى أنها طريقية أنها هي بنفسها ليست منشأ لاستحقاق العقوبة والمثوبة، ليس فيها ملاكات مستقلة وإنما توجب تنجيز الأحكام الواقعية أو التعبير عن الأحكام الواقعية، ترفع ضيق الأحكام الواقعية أو تثبت ضيق الأحكام الواقعية الإلزامية، إذن فمنشأ الضيق دائما يكون التكليف الواقعي وإن كان وصوله قد يكون بنفسه وقد يكون بطريقه كما يقول الأصوليين، يكون الوصول بالحكم الظاهري لا الضيق من ناحية الحكم الظاهري، ولهذا لا عقاب مستقل على مخالفة الحكم الظاهري بقطع النظر عن الحكم الواقعي، إذن فإذا كان الأمر هكذا إذن فمنشأ الضيق في موارد الحكم الظاهري أيضا هو الحكم الواقعي، والحديث يرفع فما أنحاء الضيق الذي ينشأ من الحكم الواقعي المجهول حتى بناء على كونها مصدرية. الناس في سعة ما لم يعلموه. كل تكليف فيه مسؤولية وفيه ضيق وهو تكاليف الواقعية. إذا جهلوا به ولم يعلموا به، ما داموا لا يعلمون به فلا ضيق من ناحيته، لا بالحاض نفسه ولا بالحاض إيجاب الاحتياط عليه الذي هو بحسب الحقيقة ضيق ينشأ من التكليف الواقعي. وبهذا البيان يقال حتى بناء على كون ما مصدرية وموصولة وزمانية أيضا سوف يكون في الحديث إطلاق ينفي الضيق والاحتياط الذي يدعيه الأخباري، فيكون مفاد هذا الحديث نفي الضيق الذي يدعيه دليل الأخباري، فيكون معارضا مع دليل الأخباري لا محكوما لدليل الأخباري. وهو مقصود الأصولي أن يثبت البراءة بدليل شرعي يكون مستواها للبراءة نافية لمفاد دليل الأخباري لو تم دليل الأخباري. ما لم يعلمون لا إشكال في أنه يصدق في مورد عدم العلم بالتكليف الواقعي. في مورد عدم العلم بالتكليف الواقعي يوجد عدم علم متعلقه ليس مذكورا، لكن متعلقه بقرينة السعة نفهم أن متعلقه بقرينة السعة في الصدر نفهم أن متعلقه ما فيه الضيق، لأن هذا يريد أن يرفع الضيق بالسعة، يريد أن يرفع الضيق. الناس في ساعتين يعني ما يكون فيه ضيق ذاك مرفوع، لولا هذا الرفع وهذه السعة كان فيه ضيق. فيما لا يكون ضيقا في التكليف الواقعي يكون ضيقا. إذن فكانوا قال الضيق الذي تولده التكاليف، والضيق إنما يتولد من التكاليف الواقعية، هذا الضيق مرفوع. إذن فيكون متعلق ما لا يعلمون ما فيه الضيق بقرينة في سعة، ما فيه الضيق في نفسه يريد أن يقول عن الحديث أنه ذاك الضيق مرفوع والناس في سعة من ناحيته، وما فيه الضيق إنما هو التكاليف الواقعية. وعلى كل هذا الحديث قلنا أن من حيث السند لا سند له، وارد في غوائل الآلي، وهذا الكتاب مطعون في صاحبه، وبالإضافة إلى أنه هناك مرسل بعنوان نبوي يعني يقول قال رسول الله الناس في ساعة ما لا يعلمون، من دون ذكر سند لهذا الكتاب. فالكتاب مطعون فيه، وفي الكتاب أيضا لا سند لهذا الحديث، مجرد إرسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هكذا، هذا المبنى لصاحب الكفاية ليس لنا وليس للمرزى ولا لمن استشكل على المرزى. القدر المتيقن في مقام التخاوط لو فرض أيضا وجوده لا يمنع من الإطلاق، لا يمنع من الإطلاق حتى لو كان يوجد قدر متيقن، فهو لا يمنع من الإطلاق، يرفع مطلق الضيق حتى الضيق الذي ينشأ من جعل إيجاب الاحتياط بلحاظ التكليف الواقعي. نعم توجد رواية أخرى وهي لها سند موجود في الوسائل في المجلد 16 لعله من الوسائل في صفحة 307، توجد رواية السكوني ينقلها الكافي عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه لعله عن النوفلي عن السكوني عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، وينقلها أيضا في المحاسن البرقي ينقله أيضا عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق، ينقل قصة أو ينقل حادثة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان قد خرج مع بعض أصحابه فوجدوا في طريق من الطرقات لابد في خارج البلد سفرة فيها لحم كثير وخبز كثير وسمن كثير وجبن كثير مع السكين كذا مضمون الرواية، ولا يوجد أحد عليها لم يدر من هو صاحب السفرة، فقال الإمام عليه السلام أنه كلوها مع الضمان، طبعا لأنه هكذا يقول أنها لا لو سقيت لتلفت وفسدت، فأمر بأكلها لكن مع ضمان قيمتها صاحبها حينما يأتي حفظا لها عن التلف والفساد. ثم قال، سأله بعض هؤلاء الذين أكلوا السفرة وأكملوها أنه خذ هذا لعله ما يدرك، لعله لمجوسي، لا يدرى أن هذه السفرة لمسلم أو لمجوسي. فإذا كان لمجوسي إذن لحمه على الأقل أو حتى خبزه، سنه، جبنه يكون محرما، أن اللحم غير مذكى لباح المجوسي، أو لأن المجوسي مثلا نجس يساوره، أو بالذات نجس عرضا نجس لأنه يشرب الخمر. فاستشكل بعض أصحابه في الآية من ناحية احتمال أن تكون هذه السفرة سفرة المجوسي، يكون لحمه حراما أو خبزه نجسا لا يجوز أكله ونحو ذلك. فالإمام يجيب أنه هم في سعة حتى يعلموا، هم في سعة حتى يعلموا، قريب من نفس التعبير الذي ورد هنا. وهذا له سند، هذا السند الذي روايات السكوني أكثرها سندها هو هذا، إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، كثير من روايات السكوني ينقلها النوفلي في البحر. وهذا السند مقبول عند الأصحاب عند المشهور، وإن كان في النوفلي إشكال سندي من النوفلي بالخصوص ممن لم يثبت في حقه توثيق، وهو هم هؤلاء الذين يأكلون، هم في ساعة حتى يأكلوا، هم في ساعة حتى يعلموا. أنا أولئك الذين لا يقول مجوسي في قبال مسلم، لعلها لمسلم لا يدرى هل هو لمسلم أو لمجوسي. المسلم ومجوسي قرينا على أنه على الحلية والحرمة، لأن طعام أهل الكتاب طعام المجوس لا يحل للمسلمين، ولو من ناحية النجاسة ولو من ناحية عدم التفكية. إذن لا مسمومة مسألة أخلاء أرصد المسلم أيضا قد تكون مسلوم مسمومة وهي لمسلم. فالسؤال عن الحلية والحرمة، والإمام يقول هم في سعة حتى يعلمون. الرواية لها سند، هذه الرواية فإن كان في السند أيضا مناقشة لمن يناقش في النوفلي الذي لم يثبت صريحا وثاقته، وهناك محاولات لتوثيقه لإثبات توثيقه، كثرة رواياته مثلا في الكافي أو في الفيق، واعتماد بعض القدماء على رواياته. هذه بعد الطرق الغير غير الصناعية في إثبات الوثاقة، تجميع القرائن والخصوصيات بحث آخر. النوفلي لا يوجد طريق واضح في توثيقه، لولا تجميع قرائن وخصوصيات قد تجب الوثوق مثلا بوثاقته. فمن ناحية هذه الرواية على كل حال تختلف عن رواية غوال اللالي، له سند مذكور معنعن مرتب في الفيق، بل معمول به أيضا عند الأصحاب، لأن الأصحاب معمولا لا يناقشون في النوفلي، يقبلون رواية النوفلي التي هي روايات كثيرة في الفيق. فيتخرج الرواية حينئذ بهذا السند عن ذلك تلك الحالة الموجودة لرواية غوال اللآلي، إلا أن هذه الرواية حينئذ التعبير الوارد فيها هم في سعة حتى يعلموا، هنا بعد احتمال الإضافة لا يكون موجودا، هم في سعة حتى يعلموا يكون حينئذ ظاهرا في المعنى المسارق مع المعنى المصدري لما الموصول في ساعة ما لا يعلمون. فمن مثلا يرى أنه إذا لم تكن هناك لم يكن موصول فليكون دليل الأخبار حاكما واردا على هذه البراءة، وأن هذه البراءة براءة على وزان قاعدة فحل قابل بيان، لكن الكلام حينئذ يتم هنا أيضا، يكون هذه البراءة لو استفيدت من هذه الرواية على وزان قاعدة الكفر قابل بيان لا أكثر. إلا أن أصل استدلال بهذه الرواية على البراءة قد يكون فيه إشكال، من ناحية أن مورد الرواية مورد يكون المجرى فيه إذا كان النظر إلى حرمة اللحم لا إلى النجاسة والطهارة. مورد الرواية مورد يحكم فيه بالحرمة، لأن اللحم المشكوك كونه مذكى وغير مذكى محكوم بعدم التزكية ولو من جهة الاستصحاب، استصحاب عدم التزكية. فالإمام هنا كيف حكم بالسعة بالبراءة؟ البراءة لا تجري هنا مع وجود استصحاب عدم التزكية. نعم لو كان النظر إلى النجاسة مثلا والطهارة، هناك يوجد مثلا قاعدة الطهارة أو البراءة في مورد الشك في حرمة أكل الشيء من جهة النجاسة، ولو كأصل طولي حكمي لا يوجد استصحاب أو أصلا يكون حاكما عليه. إذن فلا بد أن يكون المراد منهم في سعة، هنا هذه السعة لا يمكن أن يكون المراد منه البراءة لوجود الحاكم على البراءة، لا بد أن يكون المراد منه مثلا أمارية بلد المسلمين، سوق المسلمين، ويرجع إلى وجود إمارة تحكم على ذلك الاستصحاب الذي يكون حاصلا على البراءة. فيكون مفاد الحديث السعة من ناحية وجود إمارة على الحل، ولو أن تكون تلك الإمارة سوق المسلمين أو بلد المسلمين، فإن نفس بلاد وجود شيء في بلاد الإسلام قد يجعل مثلا إمارة على أنها لا لمسلم لا لمجوسي، فقلة المجوس ولكون الغالب أن اللحوم في بلاد الإسلام تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية. فيكون يكون الحديث مفاده إمارية سوق المسلمين على الحلية، فلا يكون مفاد الحديث إثبات البراءة. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه، أولا لأنه لم يحرج أن الرواية ناظرة إلى اللحم، لأن الموجود في الرواية فيه لحم كثير وخبز كثير وجبن كثير وسمن كثير، أشياء كثيرة، ليس النظر إلى خصوص اللحم، إلى كل ما في السفرة. ظاهر الرواية هكذا، وهذا ظاهره أن الشك الذي كان للسائل حينما قال لا يدرى لمسلم أو لمجوسي، الشك من ناحية ليس من ناحية التزكية وعدم التزكية، وإلا كان ينبغي أن يخصصه باللحم لا بكل ما في السفرة، فإنما الشك من ناحية لعله من ناحية النجاسة من ناحية الفرمة التي تنشأ من حرمة مؤاكلة الأكل من طعام أهل الكتاب سواء للنجاسة أو للحجاجة الذاتية. فإن في الروايات إذن يوجد لدى المسلمين كان يوجد ارتكازية حرمة سؤر المجوس والنصارى واليهود. كثير من الروايات الواردة في النهي عن مؤاكلة المجوس والنصارى تحمل ظاهرها بل صريح بعضها أنها نهي بلحاظ نفس المساورة، أنه ينبغي أن لا يأكل إنسان من سؤر المجوسي، من سؤر الكتابي، من سؤر الكافر. هناك حزازة في سؤر الكافر مع قطع النظر عن أي عنوان آخر كعدم التزكية أو النجاسة أو الطهارة. إذن لعل السؤال الذي كان في ذهن هذا الإنسان الحزازة التي كانت موجودة في سؤر الكتابي، وكان يتصور مثلا حرمتها أكل سؤر الكتابي، أو النجاسة الموجودة في مساورة الكتابي باعتباره نجسا ذاتا أو باعتباره نجسا عرضا لأنه يساور الخمر والخنزير والأعيان النجسة، فيجب الشك لا محالة في ذلك. إذن فهذه السعة المذكورة هنا ليست في خصوص مقابل التزكية بالخصوص، ليقال يوجد أصل حاكم فكيف حكم الإمام بالسعة. هذا أولا. وثانيا ظاهر الحديث أهم في سعة حتى يعلموا، بيان القاعدة أنه ما داموا لم يعلموا هم في سعة. لو كان النظر إلى حمل الرواية على أنه ناظر إلى إمارية سوق المسلمين هذا إلغاء للعنوان المأخوذ في الرواية. الرواية ظاهرها أنه يريد أن يعلل جواز الأكل والسعة في الآس بأنه لأن كأنه قال هكذا لأنهم لا يعلمون إذن هم في سعة، وإن كان في المورد مورد سوق المسلمين، لكن الشيء الذي يبينه الإمام والتعليل الذي ما يكون بحكم التعليل الذي يذكره الإمام وبحكم الضابط الكلية للحكم بالسعة والجواز الذي يذكره الإمام إنما هو أنهم لا يعلمون، لأنه يقول هم في سعة حتى يعلموا، هذا حتى مشعر بالتعليل، يعني مشعر بأن النكتة في السعة أنهم لا يعلمون لا أنهم سوق المسلمين. حين لن تكون الرواية دليل على وجود قاعدة ترخيصية في الشريعة موضوعها وملاكها عدم العلم، توجد سعة موضوعها أن لا يعلم، ما دام لا يعلم هو في سعة، ما دام لا يعلم هو في سعة. هذه الرواية ظهورها في إعطاء هذه النكتة الكلية على الظهور لا يمكن إنكاره. نعم يوجد إشكال على هذه الرواية، أن هذه الرواية موردها الشبهة الموضوعية، فلا تفيد إلا إعطاء السعة في الشبهات الموضوعية كقاعدة كلية، أن من لا يعلم بالموضوع بأن هذا مذكى أو غير مذكى مثلا، أو أنه نجس أو طاهر، أنه من ذاك المساور للكتاب للكافر أو سؤر الكافر أو سؤر المسلم، الشبهة الموضوعية هي مورد الرواية، فلا يمكن أن يستفاد منها كبرى الترخيص في بملاك عدم العلم والجاه في أكثر من الشبهة الموضوعية، تكون حينئذ ضمن الروايات الدالة على البراءة الشرعية لكن في الشبهات الموضوعية فقط. وهناك روايات عديدة ستأتي، روايات الحل أيضا أكثرها واردة في الشبهة الموضوعية، يستفاد منها البراءة الشرعية، لكن براءة مخصوصة بالشبهة الموضوعية لا يمكن التعدي منها إلى الشبهة الحكمية لا لفظا، إذ لا يوجد فيه إطلاق لفظي يقول هم هؤلاء يعني في ساعتهم، وهؤلاء شبهتهم ومورد ابتلائهم، والذي سألوا عنه إنما هو الشك في أن هذا الشيء من النجس أو من الطاهر، من النوع الحرام أو من النوع الحلال، يعني مورد شكهم الشبهة الموضوعية. فلا يمكن حينئذ استفادة العموم للشبهات الحكمية لا بإطلاق لفظي ولا بإطلاق عرفي بإلغاء الخصوصية، إذ لعل هذه السعة خاصة بموارد الشبهة الموضوعية، والشارع في الشبهات الحكمية له احتياط، له اهتمام أكثر وتكليف بإيجاب الاحتياط، فإن الأخباري أيضا إنما يدعي الاحتياط في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية الأخباري أن يعمل بالروايات الواردة في إثبات برائع والحلية في موارد الشك والحلية والحرمة، فتكون الرواية على وزان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه على ما سوف يأتي. الشك مورد الرواية مورد الشك في الحرمة والحلية، يعني في الحرام والحلال الخارجي الذي هو الشبهة الموضوعية. فهذا الإشكال وارد على هذه الرواية، أن هذه الرواية لا يستفاد منها البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية التي هي محل البحث والخلاف بين الأخباري والأصولي، يثبت الحلية في موارد الشك في الحلال والحرام بنحو الشبهة الموضوعية، وهذا صحيح في نفسه ويقبله الأخباري، وتوجد عليه روايات أخرى أيضا قد تأتي الإشارة إليها.